بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. صوت واضح أخوات؟
واضح السؤال.
كان الكلام في تفسير سورة الفرقان، الجهاز عندي معلق بس الظاهر الصوت يوصل، الشاشة معلقة زين، فإن شاء الله يا الصوت ما ينقطع. كان الكلام في تفسير التربوي لسورة الفرقان، ذكرنا في المقدمة بأن هذه السورة المباركة يمكن أن نقسمها إلى فصلين. الفصل الأول يرتبط بالبصيرة وثمرة البصيرة اليقين، الفصل الثاني يرتبط بالإيمان وثمرة الإيمان العبودية، كما سوف يعني نرى في السورة. وذكرنا بأن سورة الفرقان من يريد السير والسلوك في هذه السورة، أي أننا إذا أردنا أن نلحظ النفس الإنسانية وأين موقعها من هذين الفصلين، فيمكن أن نقول بأن الفصل المرتبط بالبصيرة يرتبط بالمرتبة العقلية، لأن النفس على ثلاث مراتب. إذا نظرنا إلى النفس على نحو كلي فإن لها مراتب ثلاث: مرتبة العقل، ومرتبة الروح، ومرتبة القلب. الفصل الأول يرتبط بالمرتبة العقلية للنفس، الفصل الثاني يرتبط بالمرتبة الروحية، قلنا القلب يعني أن تتقلب النفس بين هاتين المرتبتين كما سوف نلاحظ إن شاء الله في تفسير الآيات القرآنية. أخوات اللي فاتح المايك تسكرة تطلع أصوات. في البداية نتحدث عن فضيلة هذه السورة المباركة. في الروايات أنه من قرأ سورة الفرقان في كل ليلة فإنه يصير في الفردوس الأعلى. هل معنى يعني معنى الرواية؟ إذن المقام الذي يمكن أن نصل إليه بواسطة سورة الفرقان، طبعا القراءة كررنا في أكثر من مورد أنه المقصود من القراءة ليست فقط التلفظ بها، وإنما القراءة يعني السير والسلوك فيها، يعني تطبيقها، يعني محاولة تجسد بهذه السورة المباركة وما جاء فيها. يوصل الإنسان إلى الفردوس الأعلى، ليس فقط جنة الفردوس وإنما أعلى مرتبة في الفردوس. والفردوس الأعلى هي من المراتب العليا في الجنة، يعني من عليين. ومن الفردوس من عليين، الفردوس الأعلى من أعلى عليين. وتكلمنا من قبل بأنه في هذه الرواية أن الله سبحانه وتعالى خلق أرواح الأئمة من أعلى عليين، وخلق أبدانهم من عليين. وذكرنا بأنه أرواح البشر، عموم البشر، عموم الناس، هي بمثابة أجساد الأئمة عليهم السلام، هي قوة جسدية للأئمة، يجب أن تتجسد أبداننا وأجسادنا في خدمة الأئمة عليهم السلام. هذا معنى الولاية. فإذا قلنا بأن هذه السورة المباركة توصل القارئ لها إلى الفردوس الأعلى في فضل السورة، هكذا عن أبي الحسن عليه السلام قال: يا ابن عمار، لا تدع قراءة سورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فإن من قرأها في كل ليلة لم يعذبه الله أبدا ولم يحاسب، وكان منزله في الفردوس الأعلى. ذكرنا أن هذا الفردوس الأعلى مقام عالي من مقامات الأئمة عليهم السلام، منزله في الفردوس الأعلى يكون مع الأئمة عليهم السلام في درجة من درجات الأئمة سلام الله عليهم. يعني أن سورة الفرقان، نستفيد من المقدمة الثانية من ما مر علينا فيما سبق من محاضرات، أن أجساد الموالين للأئمة عليهم السلام، للشيعة، أجساد الشيعة هي، أو أرواح الشيعة هي أجساد الأئمة عليهم، يعني مرتبة نازلة لأجساد الأئمة عليهم السلام وأبدانهم. ولذلك نحن عندما مثل هذه الأيام تمر علينا مناسبات مصائب أهل البيت عليهم السلام، مثل مصيبة عاشوراء، أكبر مصيبة على أهل البيت عليهم السلام، نجد أنفسنا في حالة حزن نفسيا، ونتأثر ونشعر أن هناك من أعماق نشاء يحثنا على المشاركة في إحياء هذا المصاب، وعلى البكاء على الإمام. هذا الشعور بضرورة المشاركة ليس فقط مسألة أدب، شيء تربينا عليه، وإن كان هناك بعد تربوي له، يعني إحنا اكتسبنا هذه المشاركة والرغبة والتحفيز على المشاركة في مواسم عاشوراء، في المجالس الحسينية، من أهالينا، ولكن لها بعد تكويني، مثل ما أننا عندما أرواحنا تعيش حالات من الفرح أو من الحزن أو من الألم، فإن البدن يتأثر بحالات الروح، فنتصور بأن البدن هو الذي يتألم، في حين أن الروح هي التي تتألم. ودرجة من درجات هذا الألم يعيشه البدن. كذلك بالنسبة إلى ما نعيشه من شعور بالحزن، شعور بتفاعل مع هذه القضية، فإن هذه درجة نازلة من، كما أن البدن يتأثر بالروح، كذلك أرواحنا التي هي أبدان الأئمة هي درجة نازلة، رتبة من رتب بدن الإمام، هي درجة نازلة هذا الأثر الذي نشعر فيه درجة ناسلة من الألم الذي يعيشه أهل البيت عليهم السلام. لذلك ذكرنا هذه النقطة أكثر من مرة بأنه يجب علينا أن نتعامل مع قضية عاشوراء على أنها قضية خاصة بنا، وأننا جزء من هذا البيت وجزء من هذه المصيبة، لا أنها مجرد آداب اعتدنا عليها. يجب أن تتحول مناسبات أهل البيت إذا كنا واقعا من شيعتهم سلام الله عليهم، أن تتحول مناسبات أهل البيت إلى أمر خاص بنا، نشعر بأننا جزء من هذا البرنامج، نحن لسنا ضيوف في مجالس الإمام الحسين، وإنما هذه المجالس مجالسنا، ويجب أن نقيمها بما يتناسب مع هذه الرؤية، كيف أننا نستقبل ضيوف الإمام ولسنا أننا نحن ضيوف عند الإمام. هذه نقطة مهمة يجب أن نتوقف عندها، بأن وسوف يأتي إن شاء الله في لما نتكلم عن الجهاد الكبير، لما نتكلم عن أنصار الأئمة عليهم السلام هكذا يتعاملون، يعني المقربين للأئمة سلام الله عليهم يتعاملون مع قضايا، القضايا اللي تخص الأئمة على أنها قضيتهم الأولى. كيف لما تصير عندنا مناسبة ما ننام الليل نفكر كيف وش بنسوي، وش كيف نستقبل الضيوف، كيف بيكون البرنامج وما إلى ذلك. أيضا مناسبات الأئمة يجب أن يكون عندنا هذا الشعور، وهي أولى من مناسباتنا الشخصية. هذا في فضل السورة المباركة. إذا كانت هذه السورة توصلنا إلى الفردوس الأعلى، لا يمكن أن نصل إلى مقام هذه السورة بدون أصحاب الفردوس الأعلى، وهم الأئمة عليهم السلام، أولياء الله سلام الله عليهم، نبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نفهم من هذه الرواية أن هذه السورة المباركة سورة الفرقان حتما طالب أن هي ترتبط وتوصل الإنسان إلى الفردوس الأعلى، فإنها قطعا ترتبط بالولاية ارتباط وثيق، لأن حقيقة الجنة مو فقط ترتبط بالولاية بل حتى خصوصا الإمام الحسين عليه السلام، لأن حقيقة الجنة مر علينا من قبل في روايات، لأن الجنة هي مراتب وتجليات الإمام الحسين سلام الله عليه، هذه في روايات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة من نور الإمام الحسين عليه السلام. فإذا كانت وصلنا إلى الفردوس الأعلى يعني درجات عالية في الجنة، أولا ترتبط بالولاية، ثانيا ترتبط بالإمام الحسين عليه السلام على وجه الخصوص. ما هو المقصود بالفرقان؟ الفرقان في الروايات في عندنا صنفين من الروايات، روايات تبين معنيين إلى الفرقان. الكافي بإسناده عن ابن سنان عمن ذكره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرآن والفرقان، هما شيئان أو شيء واحد؟ هل الفرقان هو القرآن أو لا؟ فقال: القرآن جملة الكتاب، مجموع الكتاب يسمى قرآن، هذا الكتاب الذي جمعناه ورتبناه هذا يسمى قرآن، والفرقان المحكم الواجب العمل به. إذن ما هو الفرقان؟ هو ذلك الذي شخصت يعني بإتقان وبتشخيص صحيح واقتنعت بأنه يجب عليك أن تعمل به، هذا الفرقان. هذا المعنى، هذه الرواية تشير إلى المعنى اللي ذكرناه للفرقان، من أنه ماذا؟ تشخيص. التشخيص الصحيح والدقيق والعميق والنظرة العميقة للأمور والمسائل وذكرنا أيضا فيما سبق بأن هذا المعنى الذي الآن يصطلح عليه بالبصيرة، وحتى يصبح قلب الإنسان فرقان، يعني ينقلب النفس الإنسانية تنقلب إلى فرقانية، يجب على الإنسان أن يضبط منافذ هذه النفس بحيث يتابع ما الذي الواردات، ماذا يرد، يعني ماذا يرد، من وين الواردات، يعني الأمور اللي يسمعها، الأمور التي يشاهدها، كل هذه تشكل شاكلة الإنسان وصورته. المعلومات اللي نكتسبها، الصور التي نشاهدها، الأحداث اللي تمر علينا ونتوجه لها بمستوى من التوجه، يعني التفكير، نسمع، نطالع، نتقصد، نحن يعني باختيارنا، هذه تأثيرها أكبر، لأنه إذا كان غصبا عنا مثلا شاهدنا منظر أو شيء يمكن يكون تأثيرها بسيط، لكن إذا كنا بإرادة بقصد، هذه الواردات تشكل صورة النفس الإنسان، تشكل حقيقة النفس. أنفسنا، هذا كررناه عدة مرات، أنفسنا هي هذه الأفكار اللي تدور والأعمال والمشاعر والتفاعل. بمقدار ما نتفاعل من أجل قضايا مهمة، مثلا نتفاعل من أجل قضية الإمام الحسين عليه السلام، قضية ظهور الإمام الحجة عجل فرجه الشريف، نتفاعل من أجل أن نعيش موحدين، نتفاعل لما نشوف صلاتنا ضعيفة أكثرها تتسم بالغفلة، فنتفاعل، ننفعل، نبغى نتخلص ونتخلى عن الأوصاف، هالخصال، هالأفكار، هالأعمال. هذا الجانب وهذا الصنف. صنف آخر يتفاعل ونتفاعل من أجل لما ينقصنا شيء في المأكل، نتفاعل لما ينقصنا شيء، لما ينقص شيء في البيت مثلا، نعيش هام، هذه الحركة والإرباك الاقتصادي الذي نعيش فيه أحد أبعاده هو امتحان، امتحان لنا، تمحيص، هل هذا البعد من الأولويات عندنا؟ بأي مقدار واقعا نؤمن برازقية الله سبحانه وتعالى؟ بأي مقدار واقعا نؤمن بأن الله رب العالمين مدبر الأمور؟ بأي مقدار نؤمن بأنه؟ وهكذا بقية الأحداث الاجتماعية التي نعيشها. هني يحتاج نحن نتأمل في أنفسنا، نشوف إحنا واقعا عندنا ضبط للواردات أو لا، نسمح لأي فكرة تمر علينا نفكر فيها ونزرعها في أنفسنا، أي خيالات نروح نزرع في هذه النفس بدون مراقبة، بدون ضبط. المرتبة العقلية، عقل الإنسان يعني العقل من الضبط، يراقب، يعرف وش اللي يدخل وش طبيعته ويضبط ما يدخل، دورين للنفس في مرتبة العقل. هذا الضبط والمتابعة والمراقبة طبعا بيعطي الإنسان خبرة، بيعرف كيف منافذ النفس، كيف النفس تحاول أن تخادع. مثل طفلنا لما في البيت نراقبه، نعرف كيف الحين يسوي هالشيء عشان يوصل للي يبغاه، نعرف أن أنت كيف طرقك للوصول لما تريد. لماذا؟ لأن باستمرار أنا قاعدة أراقبه وأدرس حالته. أنفسنا كذلك، حتى تصبح هذه النفس فرقانية بالمعنى الأول والمرتبة الأولى للفرقان، يعني عندها قدرة على التشخيص، عندها بصيرة. أولا لابد من المراقبة، مراقبة الأعمال، الأفكار، والضبط. المراقبة والضبط. كثير مننا عارف أن هذه الفكرة خطأ، لكن نروح معاها في خيالاتنا. ندري أن سوء الظن بالآخرين من الكبائر، لكن ما شاء الله من الواحد يسوي حاجة في أفكارنا أكثر من خبيثة من الخبائث. ندري أنها خبائث، وندري أنها تشوه النفس، وندري، لكن نخليها ونسرح معاها ساعات وأيام وأحيانا ليالي. نزرعها ونغرسها في أنفسنا بحيث أنه بعدين ننساها، نصور أنه خلاص ما لها أثر، بحيث أنها تجذرت في صفع النفس. إذا معرفة، متابعة، وخبرة بخفايا النفس، احتياجاتها، بكل شيء. لما أتابعها أنا بعرف كثير أمور كنت غافلة عنها عندما كنت مشغولة بأشياء خارج نفسي، مشغولة بالآخرين، مشغولة بأعمال اليومية. عندما أسلط قواي الإدراكية على نفسي وأعتاد على أن تكون هذا، أن يكون هذا التسليط مستمر قدر المستطاع، وليس فقط معرفة وإنما أيضا ضبط، تعديل، مواجهة، هذه أول درجات الجهاد الكبير. أتخلى عن الأفكار القبيحة. في بعض الأشياء صعب الواحد يتخلى عنها، لكن ذكرنا من قبل معيار سهل، نتذكر الآخرة. سوف يأتي إن شاء الله أن المستكبرين مشكلتهم أنهم يتساهلون في الآخرة، يقولون خلاص إحنا من أهل الجنة، تعبنا في هذه الدنيا كذا. الشيطان يلعب في هذه الجهة، انحرمنا من أمور كثيرة من هالدنيا، أكيد الله سبحانه وتعالى بيعوضنا في الآخرة. هذه أول خطوات الاستكبار عند المؤمنين. إذا شفت إن في شيء صعب عليك تتخلص منه وتدري إنه خطأ، مباشرة تذكر الآخرة، الجنة والنار. هناك ما في لعب ولا في مجاملات، هناك الواقع. ارتكبت عمل قبيح، يعني هذا العمل ناري، يعني أنت الآن تعيش النار. فكرة قبيحة، هذه الفكرة نارية، يعني أنت الآن تحترق في نار جهنم. ما تحس بها الحين، يوم القيامة تنكشف عنك هذه الآخرة. وأن الله بيغفر لنا، الله بيسامحنا، والله ما بيسامحنا، هذه أفعالنا سوف نجدها. سوف يأتي في السورة المباركة أن سبب سقوط كثير من الناس هو عدم إيمانهم بالآخرة، إيمان واقعي. يقولون في آخرة، لكن معرفة فقط. بعضهم ينكر أصلا، بعضهم لا يدري، يعرف أنه في آخرة، ولكن ما عنده مراقبة، ما عنده جدية في أنه واقعا نحن نقبل على حساب. لماذا في سورة الفرقان، في فضل مقام السورة وفضلها، أنه لا يحاسب، يدخل إلى الفردوس الأعلى، أعلى المقامات، بدون حساب، مقامات عالية في الجنة بلا حساب، لأنه كان شديد الحساب إلى نفسه. في الدنيا، ما كان يتساهل يتهاون. إذن حتى نصل إلى حالة البصيرة، علماء الأخلاق خصوصا القدماء البصيرة كانوا يسمونها التجلية، يعني بعد أن تتخلى عن الرذائل وتكتسب الفضائل كأنك تغسل هذه النفس فضيلة بعد فضيلة، وتعرج في كل فضيلة، كل فضيلة لها درجات إلى ما لا نهاية، فأنت تعرج في كمالات ودرجات هذه الفضائل إلى أن تتجلى، يعني إلى أن تصبح صافي نقي في غاية الطهارة. هذه التجلية هي البصيرة. إذن البصيرة ليست، هذه النقطة اللي نبغى نوصل لها، مقام اليقين، عندما قلنا البصيرة ثمرتها اليقين، البصيرة ليست فقط قدرة على التشخيص. البعض يتصور الشكل، الإنسان يصل إلى البصيرة لما يكون عنده خبرة وتجربة وعمر طويل وكذا، يصير عنده قدرة على التشخيص، يعرف الحق من الباطل، هذه البصيرة. لا، هذه قدرة على التشخيص صحيح، لكنها ليست البصيرة. وفاطمة يقول جلي الأواني، عند البعض يستخدم هذا يعني غسيلها، أحسنتم، يعني تطهيرها تنظيفها صب. إذن البصيرة لها بعدين، البعد الأول بعد معرفي، أن نعرف البعد ونضبط أيضا، هذا البعد العقلي، عفوا البعد العقلي، العقل ببعديه، المعرفة المراقبة ومعرفة النفس ثم ضبط هذه النفس، البعد المعرفي والبعد العملي، العقل النظري والعملي على قولك، مو مهم، هذا الجهة الأولى. والبعد الثاني للبصيرة هو أن يصل في الضبط. الضبط هنا لا تعني مجرد، تعني هذين البعدين، التخلية والتحلية. أما بالنسبة إلى التجلية فهناك كلام، هل الإنسان هو الذي يقوم بالتجلية أو لا؟ أن النفس طبيعتها جلية، النفس نفحة ونفخة ربانية إلهية، قل بأن هذه النفس هي نازلة بدن المعصوم، فكلما قلنا بتخلية والتحلية ما الذي يتجلى؟ تتجلى حقيقة هذه النفس وهي ارتباطها بالمعصوم. فالتجلية ليست وظيفة يقوم بها الإنسان، وإنما هي غاية سوف يصل إليها عندما يعقل هذه النفس، يعقلها بالمعنيين، يعرفها ويضبطها. إذا عاش الإنسان حالة التجلية هنا تأتي درجات البصيرة. إذن هذا القرآن إذا نظرت له على أنه كتاب، مجموعة سور وكذا، هذا يسمى قرآن، جملة الكتاب. أما إذا نظرت إلى القرآن على أنه واجب أن تعمل به، يعني هو طريقك للكمال والعروج، فيسمى فرقان. واضح أخوات؟ القرآن يسمى فرقان بلحاظ علاقتنا فيه، بلحاظ علاقتي به. الآن أنا قرآني هل هو فرقان أو لا؟ إذا كنت اتخذت هذا القرآن وسيلة للسير والسلوك، أقرأ أتدبر فيه، أعرض عقائدي عليه، أعرض أعمالي عليه، أشوف تنطبق ما تنطبق، لما أقرأ في هذه الآيات أشوف أنا اتصف بهالاوصاف او ما اتصف فيها، دائما روحي في حاله تفاعل مع القران، فيسمى هذا القران بالنسبه لي فرقان. هذا المعنى الاول. رواية أخرى في الاختصاص للمفيد في حديث عبد الله بن سلام لرسول الله صلى الله عليه وآله قال: فأخبرني هل أنزل الله عليك كتابا؟ قال: نعم. قال: وأي كتاب هو؟ قال: الفرقان. قال: ولم سماه ربك فرقانا؟ قال: لأنه متفرق الآيات والسور، أنزل في غير الألواح. يعني هذه الرواية تشير إلى أن القرآن سمي فرقان لا بلحاظ السالف والمطبق له، وإنما بلحاظ هو ذات الفرقان. القرآن فرقان، لماذا؟ لأنه نزل مفصل، نزل بالتدريج، متفرق الآيات والسور. عندما نرجع إلى سياق الآية، الآية الأولى من سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا السياق الأول للآية، هذا أول سياق في السورة. في هذا السياق السورة المباركة تعين أفق انطلاقة السالك للسلوك بهذه السورة. ما هو يعني ماذا يعني أفق انطلاقة السالك؟ يعني تعطي المبادئ الأساسية اللي على أساسها تقريبا طبيعة الآيات السور القرآنية هالشكل. السياق الأول تضع الأسس التي من خلالها سوف ننطلق في سير السلوك مع السورة. زين، عندما تقول الآية المباركة، الآية الأولى: تبارك الذي نزل الفرقان، ما معنى تبارك أخواتي؟ ذكرنا فيما سبق تبارك تأتي بمعنيين. المعنى الأول البركة، يعني الخير الكثير، يعني تبارك الله يعني الله صاحب الخير الكثير، الكمالات الكثيرة. الله سبحانه وتعالى كل الكمالات، كل الخير. تبارك الذي نزل الفرقان. في العرفان يقولون بأن، حتى في كتب لو تلاحظون مقدمة الكتب يقولون إذا جيت تكتب مقدمة، اكتب مقدمة تناسب محتوى الكتاب. ابدأ بالتعريف في المقدمة، مثلا بالتحميد، بالشكر، بطريقة تناسب محتوى الكتاب. أسماء الله نفس الشيء، الأسماء الإلهية عندما يذكر اسم، يعني مثلا أنا لما أكون مريضة ما أقول يا رب يا شديد العذاب شفيني من هالمرض، أقول يا شافي. واضح أخوات؟ يعني الاسم المناسب أقدمه، ثم يأتي التالي هو ما يتناسب مع هذا الاسم. هنا لما يقولون تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هنا الكلام عن تنزيل الفرقان بالبركة والخير الكثير، يعني الله صاحب الخير والكمال نزل الفرقان على عبده. معنى آخر إلى تبارك بأنه الثابت والمستقر. طبعا هذا المعنيين يمكن الجمع بينهم، أن الله سبحانه وتعالى ثابت في الخير الكثير،
مستقر في الخير الكثير أو بعبارة أدق أن الله سبحانه وتعالى كل الخير مستقر له ثابت له من الأزل إلى الأبد، هو كل الخير على الإطلاق. هذا المبدأ الأول والأساس في السورة، تبارك هي الكلمة الأساس في هذه السورة. الآن ماذا فعل هذا المبدأ صاحب كل الخير وكل الكمال؟ نزل الفرقان على عبده، أي أنه تدرج. إذا كان كل الكمال يعني يمكن أن يخلق، ما يحتاج للتدرج، كن فيكون، ولكنه تدرج في خلقه وفي تنزيله للفرقان. نزل الفرقان على عبده، مر علينا في آداب الصلاة أن القرآن الكريم له مراتب ودرجات، تذكرون أخوات قبل 3 سنين تقريبا لما أخذنا آداب الصلاة تكلمنا عن المقالة الثانية من آداب في آداب تلاوة القرآن، أول درس الثاني يتكلمون عن مراتب القرآن الكريم وأن هذه المراتب هي مراتب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وأن كل نبي دينه وشريعته هي في الواقع تتناسب وتنطبق وتندمج وتندك مع النبي نفسه. هذا مبنى مهم أخوات، شريعة كل نبي من الأنبياء هي ظاهرا من اسم نبي أنبأ بهذه الشريعة، فهذه الشريعة ظاهره. لذلك السيد الإمام عندما سأل عن سورة القدر سأل أستاذه شهابادي، قال له أنزله، ما الذي أنزله هذا الهاء إن أنزلناه في ليلة القدر؟ أنزلناه ماذا أنزلنا؟ يقول أنزلنا حقيقة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم التي ترشح عنها القرآن، ظاهرها القرآن، ولكن أنزلنا الروح النبوية، الحقيقة النبوية، الحقيقة المحمدية. ولذلك في الدرس السابق لما تكلمنا عن الافتتاحية قلنا الفرقان يطلق حتى على الرسول صلى الله عليه وآله، هو فرقان، بل حتى النفس الإنسانية مطلوب منها أن تصبح فرقانية. درجة الفرقان اللي تكلمنا عنها من شوي البصيرة، الدرجة الثانية هي الإيمان، سوف يأتي إن شاء الله. إذن تبارك الذي نزل الفرقان يعني خلق الفرقان، هذه الروح النبوية نزلها على عبده، الكتاب الرسالة، الروح النبوية على الرسالة النبوة نزلها على عبده. أو الفرقان بمعنى الكتاب، بعض التفاصيل تقول لا يوجد أمل القاسم سكر الماي، بعض التفاصيل تقول أنه عندما نقول بأن الفرقان الرسالة أو الكتاب فإنه لا يوجد يمكن الجمع بينهما. كيف يقول؟ لأن هي في الواقع كلاهما إشارة إلى النظام، الرسالة والنبوة النظام التكويني، والكتاب النظام التشريعي، القرآن في النظام التشريعي، وهما متطابقان لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر. إذن تبارك الذي نزل الفرقان، لماذا نزل هذا الفرقان؟ على رسول الله ليكون للعالمين نذيرا. هذه الغاية، الغاية هي الإنذار التخويف، الغاية هي الجهاد الكبير. إذن لماذا خلق العالم على نحو التجريد، تدرج في خلق العالم، تفصيل الكمالات؟ إذا قلنا بأن هنا الفرقان النبي أو القرآن، فإن القرآن كله كمال كله خير، والنبي أيضا رحمة للعالمين. لماذا نزل بالتجريد؟ ليكون للعالمين نذيرا. هنا أيضا يأتي فائدة وننتهي الوقت، لكن نضع يعني مقدمة لها إن شاء الله بكرة نتكلم عنها، وهي أنه إحنا دائما نسأل لماذا التدرج في الأئمة سلام الله عليهم إلى القائم عجل الله فرجه الشريف الإمام الحجة، ليش هالتدرج؟ ليش ما صار فيه شخص واحد ودائم بالعمل كن فيكون عنده ولاية؟ لماذا هذا التدرج؟ ليش الإمام علي عليه السلام أو على الأقل الإمام الحسين سلام الله عليه لما وصلت الناس إلى هالمستوى من التنكر للحق، لماذا لم يتصرف بحيث يجعل كل من يأتي بعد هؤلاء المستكبرين يجعل مؤمنين، يجعلهم مؤمنين؟ هنا يأتي الجهاد الكبير. نعم في إنذار في تخويف، ولكن هنا لابد أن تعيش ويعيش العالمين، يكون للعالمين نذيرا، لابد أن يعيش هذا الجهاد الكبير. ومن مميزات الجهاد الكبير أن فرد ممن يشارك في هذا الجهاد تبرز فيه العبودية. هو يختار، هو يشخص، هو يشخص، هو يصبح فرقاني. الفرق بين الجهاد الكبير والجهاد الأكبر يأتي إن شاء الله في الدرس القادم بكرة. سألكم الدعاء أخوات، واعتذر على الإطالة، صلى الله على محمد وآل محمد.